الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من التذكرة لابن الملقن. قال: والمختلف، المراد به مختلف الحديث وما يتعلق به من مصنفات، إذ أن الأحاديث قد يظهر في بعضها المخالفة لبعض، كما أن الآيات قد يظهر منها المخالفة لبعض، وهذا لمن عنده قصور في بعض العلم، وإلا فإن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا، لا يعارض بعضه بعضا، كما أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تعارض القرآن، ولا كذلك تعارض السنة الصحيحة. وإذا وقع ما ظاهره التعارض، إما أن يكون أحد الدليلين منسوخا سواء من القرآن أو من السنة الصحيحة، وإما أن يكون أحد الدليلين ضعيفا، فالضعيف لا يعمل به ولا يلتفت إليه، وإما أن يمكن الجمع بينهما بحيث نعمل بالدليلين، وإما أن لا نستطيع الجمع بينهما يكون أحدهما منسوخا فنعمل بالناسخ ونقدمه على المنسوخ، وإما أن نعجز عن طرق الجمع فعند ذلك نتوقف ونسأل من هو أعلم. وقد قال ابن خزيمة بمعنى كلامه: لا أتى بحديثين ظاهرهما التعارض إلا جمعت بينهما. وإنما يضرب القرآن والسنة بعضها ببعض المبتدع من الجهمية وغيرهم، وأما أهل السنة فهم يردون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله إلى المحكم البين الواضح. وقد ألف في هذا الباب غير واحد من العلماء، وأول من صنف في هذا الباب الشافعي رحمه الله، وكذلك صنف فيه ابن قتيبة، وصنف غير واحد، ومنه كتاب شرح مشكل الآثار. قال: والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما كما تقدم، إما بالعمل بهما وإما بالجمع بينهما وإما بمعرفة الناسخ من المنسوخ وإما بالتوقف، هذا إذا كان الدليلان ثابتان، أما إذا كان أحدهما ضعيفا فإنه يطرح أو يرجح أحدهما على الآخر بشيء من أوجه الترجيح، كمثلا يكون الحديث في الصحيحين والآخر في السنن يقدم ما في الصحيحين. وإن كان الجمع أمكن الجمع، مثلا نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، بحيث نقول النهي للكراهة لا للتحريم، يمكن الجمع. قال: والمصحف، وهو تغير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف من أشهرها تصاحيف المحدثين. هذا من المهمات، إذ أن التصحيف قد يقع في الأسماء، مثل بشير تصحف إلى بسير وإلى نسير، وشريح يتصحف إلى سريح وإلى شريج وإلى سريج، وأيضا مثل كلمة صلاح على إثر صلاح، كتاب في عليين تصحفت ولا يعلم معناها إلى كناز في غلس، كناز في غلس. والتصحيف قد يفسد الفهم وقد يفسد الكتاب، لا سيما إذا نقل أحدهم تصحيفا ثم جاء الآخر وصحف عن المصحف، فربما صار الكتاب معجما. وهو تغير لفظ أو معنى، أو تغير لفظ معنى، في الغالب إذا وقع التصحيف في الألفاظ تغيرت المعاني، وتارة يقع في المتن، أي في متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة في الإسناد، أي في الرجال وفيه تصانيف. وأيضا من المؤلفين في ذلك الخطيب وغيره. قال: والمسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. فإذا تتابع رجال الإسناد على صيغة مثل حدثنا 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 أو مثل أخبرنا أخبرنا أو مثل عن، فيقال بأنه مسلسل بالعنعنة، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالإخبار، مسلسل بالسماع، أو ربما يكون مسلسل باليمنيين، مسلسل بالبصريين، مسلسل بالشاميين، مسلسل مثلا بالمحمدين إلى غير ذلك. يقول وقل فيه الصحيح، أي قل الصحيح من حيث السلسلة، وإلا فكثير من المتون صحيحة، لكن الصحيح من حيث السلسلة قد يأتي بعضهم بسلاسل لا تثبت، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ والله إني لا أحبك، ومعاذ حدث الذي يليه وقال والله إني لا أحبك، والذي يليه حدث الذي يليه بقوله والله إني لا أحبك، ثم أمره بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أم حبيبة حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى من توضأ ثم صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، قالت والله ما تركتهن، قال الراوي عنها والله ما تركتهن، قال كذلك الراوي والله ما تركتهن. وكذلك ما في حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على فخذي، قال عبد الله بن الصامت وضرب أبو ذر على فخذي. هذا يسمى بالمسلسل، ويستفيد منه العلماء الضبط، لأن الذي يضبط كيف حدثته كنت مبتسم كنت قائم كنت جالس، يعني هذا يدل على أنه ضبط. وأطول المسلسلات المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو مخرج في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن سلام يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فكل راوي يرويه مع ذكر هذه الآية. قال والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمتابعة أن يروي عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروي حديث آخر بمعناه. هذا الكلام من المصنف وافق فيه ابن الصلاح وسار على ما سار عليه ابن الصلاح، وهو أنه جعل هذا الباب 3 أقسام: الاعتبار والمتابعات والشواهد. والصحيح أن المتابعات والشواهد هي التي تسمى بالاعتبار، فالاعتبار ليس قسيم بحيث نقول عندنا متابعة وعندنا شاهد وعندنا اعتبار، لا، لكن نحن نقول كيف نعرف أن هذا الحديث له متابع وكيف هذا الحديث له شاهد، نعرف ذلك بالاعتبار، وهو تتبع طرق الحديث من مظانه، سواء من الكتب المسندة أو من الكتب كذلك المؤلفة على الجوامع وغيرها. فهمتم يا أخو الفرق؟ هذا تتابع فيه الناس متابعة لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح جعلها 3 أقسام: الاعتبار والمتابعة والشاهد. والصحيح أن الاعتبار هو المتابعة والشواهد، تتبع المتابعات تتبع الشواهد هو الاعتبار. إذا عرفنا هذا، نحن حين نجد حديثا في كتب من كتب أهل العلم ننظر إلى سنده، فإن كان ثابتا حكمنا بثبوته وأخذنا به وعملنا به على المقتضى الذي جاء عليه، لكن إذا وجدناه ضعيفا عند ذلك نذهب ونتتبع هل لهذا الحديث شاهد، أو قبل ذلك هل لهذا الراوي متابع. مثلا عندنا حديث فيه راو ضعيف، فهذا الراوي لابد أن يوجد له متابع حتى يرتقي إلى أين؟ حتى يرتقي إلى القبول. فنبحث عن المتابع، والمتابع يكون في نفس حديث الراوي. مثلا حديث أبي هريرة جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وجاء من طريق همام يعني بن منبه أو معمر عن همام عن أبي هريرة، فعند ذلك يكون همام متابع لأيوب، يعني المتابعة تكون في نفس الحديث. بينما الشاهد ننظر ما وجدنا متابع لفلان الضعيف ولا لفلان في هذه الزيادة، فعند ذلك نبحث إلى شواهد. جاء من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وجاء من حديث ابن عمر بسند فيه ضعف، وجاء من حديث ابن عباس بسند كذلك. إذن حديث ابن عباس حديث ابن عمر يشهدان لحديث أبي هريرة. فهمتم الفرق بين المتابعة والشاهد؟ وهل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، يعني قد يسمى المتابعة شواهد وقد تسمى الشواهد متابعات، لكن عند التحقيق والتدقيق المتابعة تكون في نفس الحديث، يأتي الحديث من عدة طرق. وأما الشواهد فيأتي الحديث عن عدة صحابة. فهمتم؟ هذه المتابعة والشواهد إيش نسميها؟ الاعتبار. إذن هذا القسم الذي جعله ابن الملقن متابعا فيه ابن الصلاح أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد غير صحيح. ثم ذكر حديث يروي حماد بن سلمة لا يتابع عليه مثلا عن أيوب، انفرد به حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ويرويه عن أيوب غير حماد، قل حماد بن زيد، قل مثلا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هريرة، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذه تسمى متابعة تامة. لماذا متابعة تامة؟ لأن حماد بن سلمة توبع في جميع السند، توبع في جميع السند، هذه متابعة تامة. لكن إذا توبع مثلا لم يروي عن أيوب وإنما عن محمد بن سيرين، جاء الحديث من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فجاءت له متابعة من طريق أي راوي عن محمد بن سيرين لم يقع من طريق أيوب، فنقول هذه متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يتابعه في جميع السند، والمتابعة القاصرة أن يتابعه في بعض السند. والشاهد أن يروي حديث أن يروى حديث آخر بمعناه. سبحان الله، لما يأخذ مال العبد في الدنيا يذهب يبحث عن شهود ويقوون حجته. الشهود لماذا أتي بهم؟ لتقوية الحجة. فكذلك الأحاديث عندما يكون عندنا الحديث ليس بقوي الحجة، لأن رجاله ليسوا في القوة كرجال الصحيحين ونحو ذلك، نذهب ونبحث له عن شواهد حتى يقومونه ويصير من الأحاديث المحتج بها. ثم إن الشواهد والمتابعات والبحث عنهما من المهمات، إذ أن كثير من الأحاديث من قبيل الضعيف ظاهرا، لكن إذا تتبعت طرقها وجدتها من طريق الحسن لغيره، أو ربما وصلت إلى طريق الصحيح لغيره، فكلما رقى الحديث إلى مرتبة أعلى كان أولى. فعندنا مثلا الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، صحيح لغيره، نجد حديث حسن يختلف مع حديث صحيح، أيهما يقدم؟ حديث حسن مع صحيح، أيهما يقدم؟ الصحيح. لكن إذا ذهبنا ووجدنا هذا الحسن مع خمس أحاديث حسان، حديث حسن جاء من خمس عن خمسة من الصحابة يقوون الحديث الحسن إلى الصحيح لغيره، فيصل إلى مرتبة أقوى، مرتبة قوية. مثلا عندنا حديث حسن مع حديث ضعيف، أيهما يقدم في العمل؟ الحديث الحسن. لكن عندنا جاءت طرق كثيرة لتقوية هذا الحديث الضعيف حتى صار إلى الحسن وصار إلى القبول به والعمل به. إذن لابد من إتقان مسألة النظر في الشواهد والمتابعات لأهميتها، وهذا يحتاج إلى تعلم طرق البحث، يحتاج إلى ما يسمى بتعلم الاعتبار، إلى تعلم الاعتبار وهي طرق البحث، حتى تتوصل إلى تمييز الأحاديث قبولا أو ردا، إثباتا يعني أو ردا إلى غير ذلك. لأننا إذا أهملنا الأحاديث الحسن لغيره أهملنا كثير من الشريعة. ولذلك حين ذهب بعضهم إلى عدم قبول الحديث الحسن لغيره رد عليه العلماء وكبتوه وبيّنوا أنه هدام لدين الله عز وجل. كيف لا يرد الأحاديث الحسنة لغيرها وجماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين يقبلونها؟ إنما الذي يرد حديثه مطلقا الكذاب أو المتروك أو المطرح. أما إنسان عدل في ديانته وإنما ضعف حفظه، قل حفظه، أو اختلط فساء حفظه، أو لحقه ضرر بسبب هذا، كيف نطرح حديثه؟ نطرح حديثه إذا لم يتابعه أحد. أما إذا وجد له متابع فإننا نأخذ به ويكون من قبيل الحسن لغيره. وهذا باب عظيم، يعني إذا أردت أن تعرف طرق العلماء في ذلك ما هو إلا القراءة في كتب التخريج، وهكذا تعلم البحث. فلو تأملنا مثلا الآن تخريج مؤسسة الرسالة لمسند أحمد، يعني كيف يبحثون عن الأحاديث حتى يجدون المتابعات ويجدون الشواهد. وهكذا يعني كتب التخريج مثل تلخيص الحبير، مثل كذلك نصب الراية، مثل البدر المنير، مثل الكتب التي صنفت في هذا التصنيف. تقرأ يقول هذا حديث ضعيف من رواية فلان ابن فلان، ثم يسوق له شواهد ويسوق له متابعات. فلا بد من النظر إلى هذا حتى ينضبط أمر الطالب ويصير يعني متمكنا. الآن هذا عندنا دراسة نظرية، كثير من طلاب العلم يدرسون علم المصطلح دراسة نظرية، يستفيدون في التعاريف، يستفيدون في كذلك ضوابط هذا العلم، لكن إذا طلع المكتبة لا يستطيع يفعل شيء، لا يستطيع يعمل شيء. مثل الطبيب الذي درس المختبر نظريا، درس الطب نظريا، لكن ما علمه علم التشريح، ما علمه كذلك المختبر يعني عمليا، يخرج من جامعته لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع يقوم بعملية، ولا يستطيع أن يعرف مثلا أن هذا عنده مرض ملاريا ولا عنده تيفود ولا عنده شيء، لأنه لماذا لم يطبق. فكذلك الطالب يبدأ بدراسة النظري، ادرس النظري حتى تتقنه وتعلم مراد العلماء بهذه الاصطلاحات، صحيح، ضعيف، حسن، مضطرب، مطرح، موضوع، مقبول، مردود، مرسل، معضل، مدلس، معنعن. اعرف اصطلاحات العلماء، ثم بعد ذلك تأتي إلى الكتب وتبدأ في التطبيق العملي لهذا العلم حتى يرسخ في ذهنك، حتى يرسخ في ذهنك، فتجد عند ذلك تجد بعد ذلك أن الإنسان لديه ملكة قوية. بل إن هذه القواعد التي الآن ندرسها تثبت في الذهن، وكثير منها لا يذهب، لأنك تبحث في حديث وجدته عن محمد بن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عندك أن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. ثم عند ذلك تنظر عندك أن المرسل ليس بحجة، ثم عندك قاعدة أخرى أن المرسل يصلح في الشواهد والمتابعات. إذن تذهب وترقب، هل لهذا المرسل متابع؟ تذهب وتنقب في الكتب، هل لهذا المرسل متابع؟ وجدت له مثلا متابع عن الحسن، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن مراسيل الحسن لا تصلح الشواهد والمتابعات لأنها من أضعف المراسيل، كذا مراسيل الزهري من أضعف المراسيل، ولكن وجدت مثل المرسل عبيد الله بن عدي بن الخيار أو قيس بن أبي حازم أو كذلك مرسل سعيد بن المسيب أو عطاء بن أبي رباح، هؤلاء الكبار. عند ذلك تحكم على الحديث بأنه حسن لغيره، وتتعبد لله به وأنت مطمئن، وتفتي به الناس وأنت مطمئن، وتكتبه في مؤلفاتك ومصنفاتك، وتستخدمه في الترجيح وأنت على غاية الإطمئنان. قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. هذه مسألة مهمة. قد تقدم معنا ما يسمى بالشاذ. إذا رجعتم إلى الوراء تعرفون أن الشاذ عند تعريف الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، وعرفه المتأخرون بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هذا المقبول الذي هو عندنا ثقة زاد لفظه أو زاد حكم في حديث من الأحاديث، كيف نتعامل مع هذه الزيادة؟ هذا هو مروة الفرس. جاء عندنا حماد بن زيد وجاء بزيادة في حديث تخالف كل ما يرويه الحفاظ من زملائه، فهل نقول حماد بن زيد إمام ثقة إذن هذه الزيادة مقبولة، أو نقول حماد بن زيد خالف من هو أحفظ منه أو خالف أكثر منه إذن هذه الزيادة غير مقبولة؟ ركزوا معي، إذا حكمنا على أن الزيادة مقبولة سميت زيادة ثقة، وإذا حكمنا على أن الزيادة مردودة سميت ماذا؟ شاذة. فهمتم؟ فالشاذ يقابله المحفوظ، فالمحفوظ يسمى زيادة ثقة، زيادة ثقة. فهمتم الآن؟ هذا مربط الفرس، لأن الناس قد يسمعون زيادة الثقة ويتكلمون عن زيادة الثقة لكن لا يربطونها بالكلام عن الشاذ. فالكلام واحد، إن حكمنا على أن الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن الزيادة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وإن حكمنا بأنها شاذة ردت وقيل بأنها غير محفوظة. إذن عندنا إطلاق من الإمام الشافعي، وهو أنه قال حين سئل عن حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال البخاري والزيادة من الثقة مقبولة. ذهب جمع من أهل العلم على أن البخاري يرى قبول الزيادة مطلقا، أي زيادة يرويها ثقة مقبولة، وهل هذا صواب؟ هذا ليس بصواب، إنما البخاري تكلم عن هذا الحديث بعينه، والزيادة من الثقة مقبولة لأنه ترجح عنده أنها ليست بشاذة. فعند أن تجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد الذكر وأنثى من المسلمين، قد تقول زادها مالك والزيادة من الثقة مقبولة. ليس معنى ذلك أنك ترى قبول الزيادة مطلقا، والناس في الزيادة ثلاثة أقسام، منهم من قبلها مطلقا، أي زيادة يجدها في حديث زادها ثقة يقول الزيادة مقبولة، ومنهم من ردها مطلقا، أي زيادة يخالف الراوي غيره فيها من الأثبات أو من هم أكثر منه يردها مطلقا، ومنهم من فصل، منهم من فصل قال إن كان الراوي للزيادة أكثر، ركز معي، إن كان الراوي للزيادة أكثر أو أحفظ فالزيادة مقبولة، وإن كان الراوي للزيادة أقل حفظا أو عددا فالزيادة مردودة. إذن هذا الكلام مرتبط بالشاذ ولا ما هو مرتبط؟ فقط معكوس. الشاذ إذا كان الزائد للرواية الأكثر، يعني نعم، إذا كان الزائد للرواية الأقل حفظا أو عددا فالزيادة شاذة، وإذا كان الذي زاد اللفظ أو الجملة أكثر أو أحفظ فالزيادة ثابتة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ بقي معنا مسألة، هل هذه قاعدة مضطردة على أنه إذا وجد الأكثر أو الأحفظ أن الحديث دائما زيادة ثقة أو شاذ؟ ليست مضطردة. عندنا حديث أخرجه الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم ترضى عنا وتعطينا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة في الحديث انفرد بها حماد بن سلمة، وخالفه خمسة من الحفاظ، خالفه خمسة من الحفاظ. الشيخ مقبل والدارقطني وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى أنها شاذة، اعتمادا على أن الأكثر خالفوا الأقل، لكن مسلم في كتابه التمييز ذهب إلى ثبوتها، قال: لأن حماد بن سلمة من الأثبات في ثابت. يعني إنسان تتلمذ على واحد مثلا سنين بحيث عرف مذهبه وضبط حديثه، فعند ذلك يقدم. فهمتم؟ يعني لا نقول بأن الكثرة دائما تؤدي إلى اقتراح الزيادة، لابد من النظر أيضا إلى قرينة، يعني الملازمة، كثرة الملازمة، يعني كذلك الضبط والحفظ. علمنا مثلا أنه أخذ الكتاب وضبطه وحفظه إلى غير ذلك. بقيت مسألة واحدة وننتهي، وهي ما تسمى يعني أن الزيادة مقبولة إذا كانت موافقة مطلقا، وإذا كانت مخالفة لا تقبل. وهذا القاعدة أيضا ليست مضطردة، لأن عندنا حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. الحديث المحفوظ والرواية الأكثر ليس فيها كلمة عيانا، مع أن كلمة عيانا ثابتة في المعتقد، فإننا نعتقد أن الله عز وجل يرى عيانا، يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة. فهمتم يا أخوة؟ لكن هل هذه اللفظة ثابتة من حيث الصناعة الحديثية؟ هذه اللفظة من حيث الصناعة الحديثية حكم عليها العلماء بالشذوذ. فالشاهد أنها ليست كل لفظة، وإن كانت موافقة يعني يحكم عليها بالقبول، لأن بعض أهل العلم قال إذا كانت زيادة موافقة فهي مقبولة مطلقا، وقال بعضهم إذا كانت الزيادة غير موافقة مردودة مطلقا. قيل لهم: لا، قد وجدت زيادات مثل هذه في حديث جرير: إنكم سترون ربكم، وحكم عليها العلماء بالشذوذ، ولم يقولوا بأنها زيادة ثقة. كنت أريد نطلع عليها. نعم، هذه يعني أخرجها البخاري رقم 7435 من طريق عاصم بن يوسف الأربوعي، قال: حدثنا أبو الشهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. انفرد بها أبو الشهاب عبد ربه بن نافع الكناني، وحكم العلماء على هذه الزيادة بأنها شاذة مع أنها موافقة للمعتقد الصحيح. بارك الله فيكم، إلى هنا الحمد لله رب العالمين.